إلى شباب. جريدة الحياة بتاريخ 27/7 تقول: توقعت دراسة نشرها مركز مراقبة الأمراض في أطلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، توقع أن 330 ألف أمريكي سيموتون بالإيدز في نهاية عام 95، أي بعد أقل من سنتين. ورأى المركز أنه من الآن وإلى ذلك العام سيكون عدد الأمريكيين الذين تم تشخيصهم بأنهم حاملون لفيروس الإيدز أكثر من نصف مليون إنسان. وفي جريدة اليوم في 27/12 عام 13 هجرية أظهرت دراسة اتحادية أن مرض الإيدز أصبح الآن أكبر سبب للموت بين الشباب في 5 ولايات من الولايات الأمريكية، وفي أكثر من وفي عشرات المدن هناك، وكان هو السبب الثاني للوفاة في 8 ولايات أخرى. وقالت الدراسة إن الإيدز أصبح هو السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب في 94 مدينة أمريكية، ووصلت نسبة الوفيات بين الشباب نتيجة لهذا المرض الجنسي الخطير إلى 61% من الوفيات في سان فرانسيسكو هي بسبب مرض الإيدز. كيف ينتشر الإيدز؟ هذا المرض لا يأتي إلى زوجين يتعاشران بالحلال، إنما يأتي إلى خليلين يتعاشران بالحرام، يأتي إلى الشاذين جنسيا، وربما انتقل عن طريق نقل الدم أو نحو ذلك. في جريدة الشرق الأوسط عدد 5157 تقول إن انتشار الإيدز يتركز في أي مكان، في أي مكان، إنه يتركز في نيويورك وكاليفورنيا حيث الفرق المسرحية ومراكز العروض الفنية. إذن هذا هو تاريخ الفنانين، وهذه سيرتهم الخاصة، ومعظم هؤلاء كانوا يموتون بالأمس بمرض الزهري ومرض السيلان وغيرها من الأمراض الجنسية، ولكن سرا دون أن يعلن ذلك. أما اليوم فقد أصبح مرض الإيدز يفضحهم ويأبى إلا أن يباح بالسر ويكشف الأمر، فإذا معظم المشاهير من الفنانين والفنانات والراقصات وأهل تلك الأماكن والمراكز وأصحاب العروض وأمثالهم، إذا بمعظم هؤلاء يموتون ضحايا لهذا المرض الذي لا يفرق بين كبير وصغير. إنه ليس مرضا خاصا كما تقول بعض الدراسات بالبيئات الشعبية ولا للملونين ولا للسود ولا لغيرهم، إنما هو مرض يختار ضحاياه أحيانا من الكبار فنانين أو راقصات أو مغنيات أو ممثلات. وقد أصبحت تلك البيئات الفنية موصومة بوباء العصر القاتل تخيم عليها ساحات الرعب. وأشارت الجريدة إلى أن ذلك المرض يحصد المشاهير من الفنانين والممثلين والكتاب وأفراد الطبقة الراقية التي يسمونها الطبقة الارستقراطية، ثم سردت أسماء مجموعة من هؤلاء المعروفين الذين وقعوا ضحايا ذلك المرض. هذا الوباء الرباني، هذا الوباء الرباني ذكرت إحدى الدراسات في برلين أن ضحاياه يتكاثرون في البلاد الغربية في الأحياء الشعبية وفي غيرها، وهم أيضا يتكاثرون في أفريقيا التي ربما نقص مستوى تكاثر السكان فيها بسبب انتشار المرض، وأيضا في جنوب شرق آسيا في تايلاند وفي الفلبين وغيرها من البلاد التي يرتادها الشباب للسياحة، مع أن حكومات تلك الدول تحرص على عدم نشر هذه الأخبار لئلا تتأثر السياحة ويقل بذلك اقتصاد البلاد. يا شباب، عندما ظهر الإيدز وهو مرض فقدان المناعة الذي هو أخطر الأمراض على الأطلاق ومصابه ميت لا محالة بحسب المقاييس البشرية، عندما ظهر صار الناس يترحمون على زمان الزهري والسيلان. إنه مرض محير للأطباء، لم يكتشفوا له أي علاج اللهم إلا بعض العقاقير التي تخفف شيئا من المعاناة القاسية ومن شراسة هذا الوباء وتقلل من سرعة استشرائه في البدن. أما المرض الجديد والذي يعتبر الإيدز بالنسبة له موضة جديدة كما يقال، فهو مرض يسمى اليوم مرض الحب. نعم، مرض الحب. وهكذا سماه الأطباء الذين اكتشفوه، إنه أشد افتراسا وأعظم وطأة من الإيد. يقول أحد الأطباء إن الإيد مقارنة بهذا المرض الجديد يبدو كما لو كان مجرد جولة في أحد المنتزهات العامة لا تضر شيئا. بعد 6 أشهر من استلام الجسم لهذا الفيروس العجيب لمرض الحب، يمتلئ جسم المريض بأكمله بالبثور والقروح والجروح، ولا يبقى فيه رقعة مهما كانت صغيرة إلا وفيها قروح وتقيحات، ويستمر المريض في النزيف إلى أن يموت وهو يئن تحت وطأة آلام مبرحة لا طاقة له بها ولا قبل. إنها عقوبة الله جل وعلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا تغلغل هذا الجرثوم في جسم الإنسان فإن العلوم الطبية كلها تقف عاجزة تماما بإزائه. ومما يجعله خطيرا أكثر أنه يختفي ويكمن في الجسم طويلا. 6 أشهر هذه فترة حضانة لهذا الجرثوم. ثم أتدري متى ينقض؟ متى يغرس أنيابه في الجسد؟ متى يظهر قوته؟ متى يصرع ضحيته؟ أتدري متى؟ لاحظ حكمة الحكيم العليم، لاحظ انتقامه جل وعلا. إن هذا الجرثوم لا يستأسد ويظهر ويقوى إلا في لحظة الجنس. إذا تهيج الجنس، إذا تهيج الجسم عند ممارسة الرذيلة، ممارسة الحرام، عند ذلك تهب الحياة في هذا الفيروس المختفي في الحضانة ثم ينقض على الجسم. هذه ناحية. الناحية الأخرى، إذا كان مرض الإيد ينتشر بسبب الممارسة الجنسية الخاطئة أو الشذوذ الجنسي كاللواط مثلا أو نحوه، فإن هذا المرض الجديد لا يحتاج إلى كل ذلك، إلا مجرد قبلة حرام أو احتضان حرام أو حتى تشتيت الأيدي يمكن أن يؤدي إلى ثوران الهرمونات الجنسية التي تنشط فيروس الحب فينقض على ضحيته. نعم، بالأمس عاقب الله تعالى الذين يمارسون الشذوذ أو المعصية، واليوم يعاقب ربنا جل وعلا حتى أولئك الذين يهمون بالممارسة أو يبدأون الخطوة الأولى بقبلة أو ضمة أو احتضان أو حتى ما هو أقل من ذلك. وعلى الرغم حداثة هذا الاكتشاف فقد استضافه ما يزيد على 11 قطرا في العالم، أي أن هذا المرض انتشر في أكثر من 10 دول في العالم وضحاياه اليوم بالعشرات، والمتوقع أن ننتقل بسرعة هائلة إلى أماكن كثيرة. إنها عقوبات الله تعالى تنتظر المصرين على المعصية. قال الله عز وجل: فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين. نعم، يتحدى الأطباء ومراكز العلم وأماكن الاختبار وكل وسائل التطبيق والعلاج على رغم تقدمها يتحداها. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. نعم، لقد أعلن أولئك بالفواحش وأعلنوا عن بيوت الدعارة وأماكن الرذيلة وسموها أماكن ممارسة الحب وفرضوا عليها الضرائب وجعلوا لها وقايات طبية وصحية وإشرافا، ولكن ماذا ينفعهم هذا وقد نزل بهم عقاب الله جل وتعالى. أيها الأخ الكريم، أتدري أنني قرأت تقريرا سريا عن بلد ما أن ضحايا الإيد فيه يزيدون على 500 ضحية، ومع الأسف هذا بلد من البلدان العربية الإسلامية. أتدري أن كثيرا من أولئك الضحايا لا يظهر عددهم ولا يتحدث عنهم لغرض أو لآخر، وأن هذا المرض لا يجامل أحدا قط، بل ينتشر بين العربي وغيره والمسلم والكافر، وكل أحد يتعرض لأسبابه فإنه قد يقع ضحية. يا شباب، عم معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. الأولى: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. نعم، إياك أن تستحسن دين النصارى أو دين المشركين أو تستثقل الإسلام أو تعجب بهؤلاء القوم الذين وجوههم وجوه أهل النار. عليك أن تجعل بينك وبينهم حاجزا يفصلك عنهم ويباعدك عن سيرتهم. ثانيا: ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. نعم، كم من فتى فرط من يدي والده أو أمه وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. نعم، ما أمراه بمعصية ولا جاهداه على أن يشرك بالله ما ليس له فيه علم، بل ولا أمراه أن يخرج من أهله وماله، وإنما أمراه بطاعة الله تعالى، فقال له: لا تذهب إلى هذا المكان وإياك وجلساء السوء، أو لا تسهر في الليل يا أخي الشاب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بمعصية الوالدين حتى في الجهاد، فما بالك بالفساد. ثالثا: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله تعالى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن التباطؤ عن الصلاة هو من أسباب تركها، قد تدركه الصلاة وهو على غير طهارة فيؤجلها أو يصوتها فتقصر عليه ثم يعجز عنها، وأخيرا يتركها في سمر أو سهر أو لهو أو لعب. وربما ترك البعض الشباب في مدرجات الكرة أو لمشاهدة مباراة أو وهو مسمر على شاشة التلفاز أو الفيديو، وربما صلى المسلمون وسلموا وذكروا الله تعالى وصرير الكفرات يسمع عند الفجر. رابعا: ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شرب لم تقبل له صلاة. وكان حقا على الله تعالى أن يفتيه من طينة الخبال، وإن تاب لم يتب الله تعالى عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. إياك والخمر، فإنها مفتاح كل إثم. لا تشربها عند صديق ولا مجاملة ولا في فندق ولا لسبب، وإياك إياك أن تشربها في بيتك فتؤذي زوجتك وتعود أطفالك وتجر إلى بيتك العار والنار وبئس القرار. سادسا: قال صلى الله عليه وسلم: وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، إلى آخر الحديث. يا شباب، باب الزواج مفتوح، فابحث عن بنت الحلال واسمع هتاف أمك الكبيرة التي تريد أن ترى أطفالك قبل أن تموت. أبني إني قد غدوت علي لفت، لم يبق لي جلد على الأحزان، فأزل فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال ودعك من عصياني. كانت لها أمنية غيانة لا حسن آمال لها وأماني، فعجل أخي الشاب بتحقيق أمنية أمك قبل أن تموت وفي قلبها حسرة وفي نفسها لوعة ولهفة وعتاب. أفتستبدل الذي هو أدنى للذي هو خير؟ إلا الذي يفعله المتزوج مع فتاته وحليلته أضعاف أضعاف لذة الزاني مع فاجرته. وهذا يتزوج فيضع عقود الكهرباء في الشارع ويطبع البطاقات ويهنئه الناس في كل مكان، وذاك يتستر ويستخفي من كل أحد، إنه يعرف أنه يرتكب إثما وحوبا كبيرا، ولكنه إن استخفى من الناس لا يمكن أن يستخفي من الله عز وجل. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. حتى وأنت في فراشك، حتى وأنت في مخدعك، حتى وأنت ملتف بثوبك، إنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. يا شباب، إن كان لابد من السفر فليكن إلى مباح، وإن كان لابد من الرفقة فليكون أهل خير وصلاح وفلاح. وإياك أن تضيع قرشا أو ريالا جمعته بسبيل أو آخر في حضن تاجرة تأخذ مالك وتعطيك بدلا منه الإذن والسيلان والسهر والقروح، أو تهديك مرضا جديدا اسمه مرض الحب. ويا قبح ذلك المرض. يا شباب، ربما تعلمون من المفاسد والمنكرات ما لا نعلم، وربما تدركون من طرق الغواية ما لا يدركه غيركم، وربما تعرفون من أسباب الانحراف في مجتمعنا ما لا يعرفه الغافلون. فلماذا لا تكفرون عن بعض تلك الذنوب بمواصلة أهل الدعوة والصلاح والإصلاح ومراسلتهم ومحادثتهم وبيان تلك المخاطر لهم وكشف المنكرات التي لا يعرفون؟ فهذا مسلسل كاسس يجب أن يتحدث عنه، وهذا شريط ناجم يجب أن يطرح، وهذا بيت مشبوه، وهذا حي يكثر رواده المغرضون، وهذا إنسان تدور حوله الشبهات. وهذه الأشياء ربما تعرفها أو تسمعها من زملائك أو جلسائك، فلماذا لا تقوم بإنكار المنكر؟ لعل الله تعالى أن يرحمك أو يكفر بعض ذنوبك بأمر قمت به بمعروف أو نهي قمت به عن منكر. يا شباب، موكب السائدين إلى الله يضم كل يوم عددا جديدا التحقوا به من الشاردين، ممثلون بارزون وفنانات ومغنيات وضحايا مخدرات عادوا إلى الله تعالى بعد الشهرة وبعد التجربة وبعدما عرفوا الطريق وخبروه وصبروه، فرجعوا منه بخف حنين وعرفوا أن الطريق الحق طريق الله تعالى. ففي كل يوم راكب جديد وضيف جديد على هذا الطريق، طريق الإيمان، طريق العبادة، طريق التقوى، تعجل قبل أن يفوتك القطار. واعلم أن راحة الإيمان لا تعدلها راحة، ولذة العبادة لا تماثلها لذة. وإذا كان العبد قد يجد حبا في لحظة من اللحظات، فإن أعظم الحب هو حب الله جل وعلا. هذا أحد السائدين يخاطب ربه بعد ضياع وضلال: وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنائك يبرح. هذا هو الحب الحقيقي، محبة الله تعالى ومحبة دينه وأوليائه الصالحين وجنده المفلحين. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنائك يبرح، فلست أراه عن فنائك يبرح، أصبت بدين منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وما كل شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني بعيني يملح، فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل، فلست أرى قلبي بغيرك يصلح، فلست أرى قلبي بغيرك يصلح. إن القلب لا يصلح إلا بالله جل وتعالى، فإذا أقبل على الله تعالى اجتمع وانضم بعضه إلى بعض ووجد نفسه وسلمت فطرته. أما إذا ابتعد فإنه يتفرق في أودية الدنيا ويهلك فيها، ويصبح قلبه مثل الرجل الذي ذكر الله تعالى فيه شركاء متشاكسون. يا شباب، أحسنوا الظن بالله تعالى، ومن أحسن الظن بالله تعالى أحسن العمل. إن حسن الظن من حسن العمل، وأكثروا الاستغفار، فإن في سنن الترمذي وأبي داود بسند فيه ضعف عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا شباب، التدين ليس ملكا للملتزمين ولا حقا خاصا للمشايخ ولا ميراثا للآباء والأجداد ولا شيئا خاصا للمجتمع ولا وقفا على القضاة، ولا هو من شأن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلا، فإذا أخطأ عليك واحد من هؤلاء أو ظننت أنه لا يمثل الدين فلا يكن هذا سببا في أن تبتعد عن الدين أو تجافيه وتقول هؤلاء أهله. لا أبدا، أنت من أهل الدين وأنت من المخاطبين بالقرآن وأنت من المدعوين إليه وأنت من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت من الذين أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فكن أنت المثل الحق الحي لهذا التدين الذي هو للجميع لا يحتكره أحد عن أحد. الناس لا يملكون إلا أنفسهم ولا يمثلون إلا أنفسهم، والدين دين الله عز وجل. فإذا وجدت أيها الشاب جفوة من رجل تعتبر أنه محسوب على المتدين فلا تقل هؤلاء هم المتدينون، إذن لا حاجة إلى تدين هذا شأن أهله، بل عليك أن تكون أنت نموذجا حيا للتدين والإيمان والخلق الفاضل والسلوك النبي. يا شباب، أخيرا، هذه بعض الكتيبات والأشرطة التي أنصحكم باقتنائها لتكون مكملة لهذا الموضوع. أولا، خطبة الجمعة في الأسبوع الماضي في المسجد الحرام وعنوانها فلسطين القضية والحل لصاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حميد، وهي خطبة قوية مؤثرة. ثانيا، رسالة خاصة وهي عبارة عن كلمة في رمضان ألقاها محدثكم في مسجد الحيثني وهي توزع في شريط خاص. ثالثا، شريط الإيمان والحياة للشيخ علي عبد الخالق القرني. رابعا، رسالة إلى مسافر للشيخ محمد المختار الشنقيطي. أما الكتب فهناك كتاب إضاءات على طريق الشباب للأستاذ يوسف بن عبد الله اللاحم، وهناك كتاب رسالة إلى الشباب للأخ عادل العبد العالي، وهناك كتاب لا يحضرني اسم مؤلفه ولكنه كتاب جيد مفيد خاصة في علاج ما يتعلق بالشهوة، اسمه العفة ومنهج الاستعفاء. هذه رسالة من أحد الأخوة يقول فيها: ملاحظتان شاهدتهما بعيني بعد عصر يوم الخميس الفائت في شارع الخبي ببريدة، أرجو التعليق عليها وتوضيح كيفية تعامل الشباب في هذه الحالة. الأولى، لقد شاهدت مجموعة من شباب منطقة شرق آسيا والظاهر أنهم من النصارى، وهم يلاحقون مجموعة من الممرضات اللواتي خرجن للتسوق وهن أيضا من نفس المنطقة، وهذه ظاهرة جديدة هنا تستدعي الوقوف عندها ومناقشتها، وإلا لزادت وانتشرت وأصبحنا نراها كل يوم كما هو الحال في مناطق أخرى من هذه البلاد. نعم، وهذا يجب أن نقوم جميعا بالمسؤولية في هذا الباب وأن لا يقتصر الواجب على جهاز رسمي خاص يقوم ببعض الواجب ويعجز عن بعض، فمسؤولية إنكار المنكر والوقوف دونه مسؤوليتنا جميعا. الملاحظة الثانية، انتشار موضة لبس الثياب القصيرة والقصيرة جدا للبنات الصغار، فلقد شاهدت ثلاث بنات صغار وهن يلبسن الثياب القصيرة جدا إلى ما فوق منتصف الفخذ، وعندما توجهت إلى أبيهن لأنصحه إذا هو يبادرني بقوله: ما في مشكل، أنا هندو يعني هندوسي. كافر، وكأن حال لسانه يقول: لكم دينكم ولي دين. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عدت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلمة. وتذكرت أيضا كيف أن إخوة لنا مسلمين يتمنون استخدام زوجاتهم يحصن بها أنفسهم، ولكن هيهات. على كل حال، مسألة موضة انتجار الثياب القصيرة والقصيرة جدا أيضا ينبغي أن نعالجها سواء فيما يتعلق بالأسر المسلمة أو فيما يتعلق بالأجانب أيضا، إذ يجب أن يلتزموا بأنظمة البلد وقوانينه المرعية كما يلتزم أي إنسان يأتي إلى بلادهم بأنظمتهم. أما ما يتعلق بالهندوس وأوضاعهم وأحوالهم فلا شك أن عندي وثائق كثيرة تتجدد يوما بعد يوم عن أوضاعهم في الجزيرة العربية وغيرها، وقد سبق أن وعدت أن أخصص درسا لهم، أسأل الله تعالى أن يكون ذلك غير بعيد. هذا السؤال يقول: تقدم الشاب لخطبة أختي وهو لا يصلي الفجر ويتبادل الأفلام الهابطة مع أصحابه ومشترك في محلات الهدوء، وأبي يرغبه لأنه قريبه، فما العمل؟ لا شك أن من كمال الأمانة أن يحرص الأب أن لا يضع بنته إلا عند الرجل الذي يطمئن إلى صلاحه وتقواه، فإنها أمانة في عنقه ينبغي أن لا ينتقل بها إلا إلى البيت الذي يطمئن أنها سوف تربى فيه على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، وخاصة حينما تكون فتاة مؤمنة ملتزمة، فإن كثيرا من هؤلاء تعيش في بيت منحرف فتضيق بذلك ذرعا، ويأتي الأولاد فتشعر أن أباهم يؤثر فيهم أبلغ التأثير، ويسمع الزوج الغناء فتضطر إلى السماع مثله، ويشاهد التلفاز والمسلسلات فتشاهدها معه مضطرة، بل وربما تأثرت المرأة بخلق زوجها وسلوكه فضاع كثير مما كانت تدعو إليه من قبل وتعتز به، وإلى الله تعالى المشتكى وهو وحده المستعان. ما هو الحل الأمثل لمكافحة الشباب الذين يقفون في الحارات لأغراض المشين علما أنهم قد يكون آباؤهم وإخوتهم الكبار ملتزمين؟ هناك حلول كثيرة، منها مناصحتهم مباشرة وبصورة فردية ودعوتهم إلى أن يبتعدوا عن ذلك وإلى أنهم مراقبون ومعروفون، ومنها مخاطبة أهلهم آبائهم إخوانهم أقاربهم ليضغطوا عليهم بالفرق عن ذلك، ومنها أن يقوم إمام المسجد والمؤذن وطالب العلم في الحي أن يشكلوا لجنة تشرف على الحي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو هؤلاء إلى الله وتحذرهم مرة وأخرى وثالثة، فإذا لم يستجيبوا رفعت بهم إلى الجهات المختصة وتلتفت إلى هؤلاء الشباب الصغار فتبين لهم مخاطر صحبة أولئك وكيف يمكن أن يجروهم، فتقوم بعملية التوعية من جهة وتقوم بعملية الحماية للمجتمع والحي من جهة أخرى. يقول: لقد كنت من مدمن المعاكسة في الهاتف، ولقد أدى بذلك إلى ارتكاب بعض المعاصي، وبعد سماعي لأحد الأشرطة الخاصة فتح الله على قلبي، وعنوان الشريط هو أهوال القبر، أرجو الدعاء لي ولإخواني الشباب بالهداية والسير على طريق الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يثبتك على الهداية وأن يهدي قلبك وقلوب إخوانك من الشباب، وأن يجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، بل أسأله تعالى أن تكون من الدعاة إليه على بصيرة، وأن تكفر تاريخك الماضي بالدعوة إليه ونشر الخير في أوساط أولاد جنسك. ما حكم من يفعل معصية ثم يندم ويتوب ثم يفعلها مرة أخرى ثم يتوب هكذا، وما هو الحل والعلاج؟ عليه أن يبادر بالتوبة مرة أخرى، عليه أن يتوب، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حتى لو تكررت منه المعصية وتكررت منه التوبة فإن الشيطان يأتيه أحيانا ويقول له: لا داعي للتوبة لأنك سوف تنقضها. فلا، بل عليه أن يتوب حتى لو وقع في المعصية مرة أخرى، عليه أن يسارع إلى المعصية ويستغفر الله تعالى لئلا يكون مصرا على المعصية، كما قال الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك عليه أن يستغفر الله عز وجل فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أو ما أشبه ذلك من أدعية الاستغفار والبراءة إلى الله عز وجل والتنصل من ذنبك وعيبك ومعصيتك، فإن الله تعالى قريب مجيب وهو غفور رحيم، خاصة لمن أقلع وساب وأناب إليه. وعليك أن تبحث عن السبب الذي يجعلك تقلع ثم تعود وتقلع ثم تعود، فإن هناك سببا ولا بد يدعوك إلى ذلك. قد يكون السبب العادة، أصبح هذا الأمر إدمانا بالنسبة لك، فعليك أن تتعلم العادات الحسنة، ليكن من عادتك التبكير إلى المسجد، ليكن من عادتك سماع الأشرطة، ليكن من عادتك قراءة القرآن، ليكن من عادتك صلة الرحم، ليكن من عادتك حضور جلسات الذكر، اجعل عاداتك كلها عادات حسنة. فالعادات مثل الأشجار التي يغرسها الإنسان في التربة فتساهم في عدم انتقالها إلى مكان آخر فتثبت وتبقى حيث هي. فتعلم العادات الحسنة وحاول أن تتخلص من العادات السيئة. قد يكون من أسباب ذلك قرناء السوء، فحاول أن تستبدلهم بالقرناء الصالحين وتتخلص من قرناء السوء شيئا فشيئا، بل أن تدعوهم إلى الله تعالى وتجرهم إلى الخير والصلاح وتأتي بدعوة الصالحين لدعوتهم ونصحهم. قد يكون من الأسباب أنك تعاني مشكلة في البيت مع زوجتك مثلا أو مع أبيك أو مع قريبك، فحاول أن تحل هذه المشكلة. وإذا عجزت فعليك أن تروح بها لبعض من تثق بعقله وعلمه ونصحه وخبرتك وخبرته حتى يدلك على سبيل حلها وعلاجها. وبالمناسبة فإن درس الأسبوع القادم سوف يكون عنوانه حوار مع الشباب، وسوف أخصصه لمجموعة كبيرة من المشكلات التي وصلتني منذ زمن بعيد، وبعضها إذا وصلني شيء خلال هذا الأسبوع سوف أضيفه، ويكون عنوانه كما أسلفت حوار مع الشباب. يقول شاب محافظ على دينه ولكنه مع الأسف ابتلي بتقليب نظره في المردان، أرجو توضيح العلاج الناجع في هذه البلوى وجزاكم الله خيرا. نعم إنها بلوى، وأي بلوى، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إن هذا النظر يورث في قلبك حزنا طويلا، فأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، على الأقل أنت ملزم برجال الشريعة، ثم بعد ذلك لا تستطيع حتى لو أردت معصية الله أن تحصل على كل ما تريد، فيكون في ذلك حسرة في قلبك لا تنتهي أبدا. ويكون الإنسان إذا مر من عنده رجل شخص حسر الصورة ذكر أو أنثى فلم ينظر إليه ولم يمعن النظر ولم يطيل فيه النظر، فإنه يعتقد أنه خسر بذلك شيئا وأنه فاته شيء كثير. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى فلان أو لم ينظر إلى فلان، وكأن هذا الأمر أصبح حقا مباحا متاحا له، وحينئذ تصبح العين تتحرك بصورة آلية لا تحتاج إلى تفكير، ولا يجاهد الإنسان نفسه ولا يقاومها ولا يستعيذ من الشيطان، بل كل ما في الأمر متى يتاح له أن ينظر إلى صورة حسنة جميلة، صورة أمرض أو صورة امرأة. وهذا النظر يترتب عليه استحسان، وهذا الاستحسان يترتب عليه تمني، ويترتب عليه اشتياق ورغبة ولهفة، تتطور حتى تكون حبا وربما تكون عشقا، وربما يؤدي الأمر إلى ارتكاب الفاحشة كما سبق وأن أسلف. وعلى كل حال فمسألة العشق وعشق المردان هي أحد المسائل التي سوف أعرض لها إن شاء الله في الأسبوع القادم. شخص شاب عزيز كنت أسمعه في طريق الخير، كنت أسير معه في طريق الخير والاستقامة، ثم تركه وأعرض عنه وأعرض عني، فما نصيحتك لي وله؟ وقد يكون من بين الحاضرين. أما نصيحتي له فهي أن يعود أدراجه إلى حيث كان، أن يعود إلى الطريق الذي كان فيه، المكان ينتظره ليعود إليه، وهناك مصعد عمل في السماء وموضع عمل في الأرض لهذا الإنسان يجب أن يعود إليه حتى يبكي عليه موضع عمله في الأرض ومصعد عمله في السماء إذا مات هذا الإنسان. قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. على هذا الإنسان أن يعود إلى الله تعالى قبل أن يختم له بخاتمة سوء، فإن العبد لا يدري متى يهجم عليه الموت، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مشيء الليل النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مشيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أما نصيحتي لك فأن تصادقه بإحسان وترفق به، اجلس معه تحدث معه، لا تكثر من تذكيره بالماضي، يا فلان أنت كنت كذا وكنت كذا وعدت، فإن هذا الأسلوب المباشر ربما يؤذيه أو يجرحه أو يضايقه، وبالتالي يبتعد عنك، لا يحب أن يراك ولا أن يسمع منك هذا التقريع والتوبيخ. تسلل إليه برفق، هو يعرف كما تعرف وعاش كما عشت وجلس كما جلس وسمع ما سمعت وصلى معك وربما حضر حلقة أو درسا أو محاضرة أو قرأ كتابا أو اشترك في مركز أو غير ذلك. إذن هو يعرف كما تعرف أو أكثر ربما، إنما يحتاج إلى من يخاطب قلبه بكلمات مؤثرة هادئة ولو على المدى الطويل. فعليك ألا تسلمه للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، بل قف إلى جانبه لأجل المحنة والأزمة وكله صديقا وخلا وفيا، وحاول أن تساعده في أموره الدينية والدنيوية وفي حل مشكلاته ليبوح إليك بما في نفسه، وربما اكتشفت السبب فسارعت إلى علاجه. بعض أفراد جماعة التبليغ يستخدمون أساليب في جذب الناس إلى جماعتهم والخروج معهم. على كل حال، على الداعية أن يستخدم الأساليب الشرعية المباحة في الدعوة، فيحرص على دعوة الناس بالخلق الفاضل، هذا طيب، بالسلوك الحسن، هذا طيب، يصبر عليهم، هذا لا بد منه، ومعاجلة بعض الشباب ورفع الأصوات والسخط والتلوم التي يفعلها البعض هي من أسباب النفور ومباعدتهم عن الخير وأهله. فمهاداة هؤلاء القوم وتعريف قلوبهم عن الشباب السارجين لا بد منها. ولا شك أن للإخوة في جماعة التبليغ أساليب مؤثرة في هذا المجال لا بأس أن يستفاد منها. أما استخدام أساليب أخرى غير شرعية فأسلوب الكذب، بعض الناس يكذب في حديث أو حتى يكذب في الرؤية، فإذا رأى شخصا منحرفا قال: رأيتك البارحة في المنام وأنت خرجت من الظلة إلى النور، لماذا كذبت؟ قال: حتى يهديه الله تعالى. يا أخي، الله تعالى غني عن هذا الكذب وغني عن هذا الإنسان، والدعوة لا تكون بالحرام، بل يجب عليك أن تكون صادقا واضحا وتبتعد عن مثل هذه الأساليب الملتوية. وإذا أراد الله تعالى بهذا الإنسان هداية فسوف يهديه، وإذا أراد له ضلالا فمن يهديه من بعد الله، فلا داعي لأن تحبط عملك بمثل هذه الأساليب. كما إن على الأخوة جميعا من أفراد التبليغ ومن غيرهم أن يحرصوا على طلب العلم النافع وتحري الأساليب الشرعية، والحرص على مواصلة إخوانهم من الدعاة وتبادل الخبرات معهم، يستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. استقامة ثم تركه وأعرض عنه وأعرض عني كما نصيحتك لي وله، وقد يكون من بين الحاضرين. أما نصيحتي له فهي أن يعود أدراجه إلى حيث كان، أن يعود إلى الطريق الذي كان فيه، المكان ينتظره ليعود إليه، وهناك مصعد عمل في السماء وموضع عمل في الأرض لهذا الإنسان، يجب أن يعود إليه حتى يبكي عليه موضع عمله في الأرض ومصعد عمله في السماء إذا مات هذا الإنسان. قال الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. على هذا الإنسان أن يعود إلى الله تعالى قبل أن يختم له بخاتمة سوء، فإن العبد لا يدري متى يهجم عليه الموت، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أما نصيحتي لك فأن تصادقه بإحسان وترفق به، اجلس معه وينطلق إلى الدعوة إلى الله عز وتعالى. نرجو تنبيه الإخوة على دعم الشريط والكتاب المستعمل، وذلك لدى التسجيلات الصوتية لكي توزع على القرى. هذه ملاحظة طيبة، بعض التسجيلات تستقبل الشريط وتقوم بتوزيعه على بعض القرى وطباعة أو تسجيل مادة جيدة عليه. يقول: مشاركة، سمعت من فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه يقول إن أحد الشباب ويعرفه من أهل التقى والصلاح وقيام الليل وقراءة القرآن، وقد سافر إلى إحدى البلاد الغربية وكان يغض بصره عما حرم الله، ولكن الشيطان قد أغراه فأطلق بصره نظرة واحدة، فيقول الشيخ: والله إني لم أجد لذة قراءة القرآن منذ تلك النظرة. ذكر ذلك في شريط وصية إلى مسافر. نعم، نظرة فحرم بها لذة العبادة الثانية. كثير من الشباب، وكاتب هذا السؤال واحد منهم، حينما يسمع بمثل هذه المحاضرة يتحمس لها ويحاول الالتزام، ولكن عند الخروج من المحاضرة كأن شيئا لم يكن. نعم، المواعظ والصيام تحرك وترهب الظهر وتوجعه، ولكن إذا هدأت الصيام ذهب الألم. فعلى الإنسان أن يتعرض للمواعظ باستمرار وعليه أن نعمل على أن يكون الواعظ في قلبه. فالقرآن واعظ فعليه أن يديم النظر في القرآن، والموت واعظ فمن لم يعظه القرآن ولم يعظه الموت فلا حيلة فيه. عليك بزيارة القبور لترى الموتى وأنت غدا واحد منهم، وعليك بزيارة المستشفيات لترى المرضى بألوان الأمراض والآثار وأنت سليم معافى وربما تكون غدا من بينهم، وعليك أن تقرأ القرآن لتعلم ماضيك وحاضرك ومستقبلك ودنياك وآخرتك. يقول: ما رأيك بإيقاف توزيع الإعلانات والإصدارات أثناء المحاضرة لكي لا ينشغل الحضور عن سماعها ويكتفى بقراءتك في آخر المحاضرة؟ فيما يتعلق بتوزيع الإعلانات ربما يكون الأولى أن لا توزع أثناء المحاضرة، أما الأسئلة فتجمع لا حرج في ذلك. ألا تعتقد أن سن البلوغ هي الفترة الحرجة لسن الشباب بأن يفرغ فيه طاقته وعلاجه هو الزواج المبكر؟ في الواقع أن الشباب ينتقل من سن إلى أخرى، فمرحلة الصبا والطفولة المتأخرة هي مرحلة حرجة لأن مرحلة انتقال، ثم مرحلة المراهقة هي حرجة أيضا، وما بعدها هو حرج حتى يتجاوز الإنسان 40، وربما إذا تجاوز 40 يكون قد اكتسب عادات وأخلاق وطرائف وأمور وألف أشياء من الصعب أن يتعدل أو يتوب. ولهذا ينبغي لأولئك الإخوة الذين يقعون في المعاصي ويقولون إذا كبرنا تبنى، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، فإن المعصية مثل الشجرة، هي اليوم صغيرة تستطيع أن تقلعها، لكن كل يوم يمر على تكبر ويتضخم جذعها وتضرب جذورها في التربة ويصبح اقتلاعها أمرا صعبا حسيرا عليك، وأنت أيضا كلما كبرت ضعفت قوتك ووهنت قوتك وأصبحت أكثر عددا. هذا، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يأخذ بقلوبنا وألسنتنا إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تفن علينا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.